ولقد اكتشف الباحثون أخيرا أن هذه المواد المهدئة مثل الفاليوم واللايبريم والباريتورات تقوم بالإضافة إلى تثبيط نشاط خلايا المخ، تقوم بمنع تأكسد الكحول الموجودة في الجسم. ومما تقدم في الفصول السابقة، يعلم القارئ الكريم أن الكحول الأثيلي يتحول في الكبد بواسطة أنزيم خاص إلى مادة شديدة السمية وهي الاستايلدهايد، ثم ما تلبث الكبد أن تحول هذه المادة إلى حامض الخليك بواسطة إنزيم خاص. وحامض الخليك هو الخل، وهو مادة قليلة السمية، فماذا تفعل هذه المواد المهدئة؟ لقد اكتشف الباحثون حديثا جدا أن هذه المواد تمنع تحول الاستايلدهايد إلى حامض الخليك، والاستايلدهايد هي مادة شديدة السمية ولها تأثير سام وخطير على خلايا المخ على وجه الخصوص فتصرعه، وذلك مما يؤدي إلى الدوار والرأرأة والقيء الشديد، ثم يعقب فقدان الوعي والغيبوبة الكاملة والتشنجات والصرع. الخمور وأدوية الكآبة. تنقسم أدوية الكآبة والضيق على كثرتها إلى نوعين أو فئتين. المجموعة الأولى وهي من مشتقات مركب كيميائي يدعى الترايسكليك، وهذه تشمل الأدوية المعروفة باسم التوفرانيل، الإمبرامين، والإيمتربتالين. وهذه المجموعة تزيد من آثار الكحول وتسرع بالوصول إلى مرحلة السكر الطافح في الغيبوبة الكاملة، ومثالها مثال ما يحصل في الأدوية المهدئة مثل الفاليوم كما ذكرناه فيما سبق. المجموعة الثانية وهي تشمل مواد كثيرة، أهم ما يجمع بينها أنها تعطل أنزيما موجودا في خلايا المخ، وهو مهم لنشاط خلايا المخ وخلايا كثير من أنسجة الجسم، ويدعى هذا الأنزيم المعطل للمؤكسد الأميني الأوحد. وتشمل هذه المجموعة عقارات الباراسيلين والبارانات والنياميد وغيرها. وخطورة هذه المواد أنها إذا شربت معها الخمور تسبب ارتفاعا شديدا في ضغط الدم، مما قد يؤدي إلى انفجار الشرايين وخاصة شرايين المخ، فتؤدي إلى الغيبوبة والوفاة أو إلى الشلل والفلج، كما أنها تسبب ارتفاعا شديدا في درجة حرارة الجسم يصعب معالجته، كما أنها تحدث هيجانا شديدا يشبه حالة الجنون. ولهذا فإن الأطباء يحذرون من شرب الخمور وخاصة أثناء استعمال هذه العقاقير. أدوية الحساسية. إن الأدوية المضادة للحساسية كثيرة في أنواعها، ولكنها جميعا تتفق في أنها تصل بشارب الخمر إلى مرحلة السكر الطافح وفقدان الوعي بسرعة مذهلة. ولو لم يتناول سوى بضعة كؤوس لا تسبب لشربها في العادة سوى شيء من السكر الخفيف. وأكتفي بهذه العجالة لأهم ما يكتنف استعمالات الأدوية مع شرب الخمور من مخاطر. والمجلات الطبية تأتي كل يوم بجديد من الأبحاث في هذا المجال، وهو على كل حال مجال تخصصي. وفيما ذكرناه غناء، وأي غناء للمثقف والقارئ العادي ومن أراد المزيد من المعلومات وخاصة من الزملاء والأطباء، فعليهم متابعة مجلاتهم الطبية، ففيها في كل يوم الجديد والجديد. وهكذا نأتي إلى نهاية هذا الكتاب، كتاب الخمر بين الفقه والطب، تأليف الدكتور محمد علي البر. أما الآن فنستكمل بقية الشريط مع هذا الكتيب الذي يحمل عنوان علامات يوم القيامة للحافظ ابن كثير الدمشقي المتوفى سنة 774، تحقيق وتعليق عبد اللطيف عاشور. مقدمة. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضله الله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فهذا الكتاب هو جزء من كتاب نهاية البداية والنهاية للإمام الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه. اقتصرت فيه على الأحاديث الجامعة والخاصة بعلامات الساعة وما يكون بين يديها من عبر وآيات وشرور ستحدث وستقع، ومنها ما هو حادث وواقع في حياة الناس في هذه الأيام، ولكن الناس في نوم عميق وغفلة شديدة عن ذلك. وفي أكثر الأحيان يردون ما يقع لهم إلى الطبيعة الصماء والصدفة العمياء، وفي بعض الأوقات يردونه إلى الخطأ الجسيم في حساباتهم غير الدقيقة ويقولون لو أن كذا كان لكذا لكان كذا، مع أن رسول الكريم صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا القول وقال إن لو تفتح عمل الشيطان، وأمرنا صلى الله عليه وسلم أن نقول قدر الله وما شاء فعل. وقد رأينا أن نختصر على هذا الجزء لما له من أهمية عظيمة وفائدة جليلة في تنبيه المسلمين وإيقاظهم من غفلتهم حتى يكونوا على صلة دائمة بالله سبحانه وتعالى، لا تلهيهم أموالهم ولا أولادهم ولا أزواجهم في حياتهم الدنيا الفانية عن حياتهم الآخرة التي هي دار البقاء والهناء والسعادة. لمن عد لذلك عدته بتقوى الله سبحانه وتعالى التي لا تكون إلا بالعمل بأوامره واجتناب نواهيه. وقد قمنا بتخريج أحاديث هذا الجزء برجوع إلى المصادر التي أشار إليها الحافظ ابن كثير وغيرها من المصادر، بالإضافة إلى ذلك فلقد وجدنا في بعض الأحاديث اختلافا بسيطا في المتن، فرأينا تصحيحها من مصادرها التي أشار إليها في حالة اتفاق السند الذي أورده مع السند الموجود في المصدر المشار إليه، وكذلك الحال بالنسبة للسند. وأيضا قمنا بالتعليق بالمعنى على الكلمات التي تحتاج إلى توضيح حتى يكون المعنى واضحا والفائدة تامة، وندعو الله سبحانه وتعالى أن ينفع به المسلمين وأن يتقبله في صالح أعمالنا، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. ذكر أخبار الساعة. قال الله تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. وقال تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والآيات في هذا والأحاديث كثيرة. قال تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر، وفي حديث بعثت أنا والساعة كهاتين، وفي رواية إن كادت لتسبقني. وهذا يدل على اقترابها بالنسبة إلى ما مضى من الدنيا. وقال تعالى اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. وقال تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه. وقال تعالى يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق. وفي الصحيح أن رجلا من الأعراب سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الساعة فقال إنها كائنة فما أعددت لها؟ فقال الرجل يا رسول الله لم أعد لها كثير صلاة ولا عمل ولكنني أحب الله ورسوله. فقال أنت مع من أحببت. فما فرح المسلمون بشيء قدر فرحهم بهذا الحديث. وفي بعض الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الساعة فنظر إلى غلام فقال لن يدرك هذا حرام حتى تأتيكم ساعتكم، والمراد انخرام قرنهم ودخولهم في عالم الآخرة، فإن كل من مات فقد دخل في حكم الآخرة. وبعض الناس يقول من مات فقد قامت قيامته، وهذا الكلام بهذا المعنى صحيح. وقد يقول هذا بعض الملاحدة ويشيرون به إلى شيء من الباطل، فأما الساعة العظمى وهي اجتماع الأولين والآخرين في صعيد واحد فما استأثر الله تعالى بعلم وقته كما ثبت في خمس لا يعلمهن إلا الله، ثم قرأ إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. ولما جاء جبريل عليه السلام في سورة أعرابي فسأل عن الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان، أجابه صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فلما سأله عن الساعة قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أشراطها، فأخبره عن ذلك كما سيأتي إيراده بسنده ومتنه مع أمثاله وأشكاله من الأحاديث. وقال أبو داود في أول كتاب الفتن من سننه: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما، فما ترك شيئا يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدثه، حفظه من حفظه، ونسيه من نسيه، قد علمه صحابي هؤلاء، وإنه لا يكون مني الشيء فأذكره كما يذكر وجه الرجل إذا غاب عنه ثم إذا رآه عرفه. وهكذا رواه البخاري من حديث سفيان الثوري. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرازق أن معمرا عن علي بن زيد عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر ذات يوم بنهار، ثم قام فخطبنا إلى أن غابت الشمس، فلم يدع شيئا مما يكون إلى يوم القيامة إلا حدثناه، حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه، فكان مما قال: يا أيها الناس، إن الدنيا خضرة حلوة، وإن الله مستخلفكم فيها، فناظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. وذكر تمامها إلى أن قال: وقد دنت الشمس إلى أن تغرب، وإن بقي في الدنيا فيما مضى منها مثل ما بقي في يومكم هذا فيما مضى منه. وعلي ابن زيد ابن جدعان التيمي له غرائب ومنكرات، ولكن لهذا الحديث شواهد من وجوه أخرى. وفي صحيح مسلم من طريق أبي نضرة عن أبي سعيد، وفيه الدلالة على ما هو المقطوع به، أن ما بقي من الدنيا بالنسبة إلى ما مضي منها شيء يسير جدا، ومع هذا لا يعلم مقداره على اليقين والتحديد إلا الله سبحانه وتعالى، كما لا يعلم مقدار ما مضى إلا الله عز وجل، والذي في كتب الإسرائيليين وأهل الكتاب من تحديد ما سلف بألوف ومئات من السنين، قد نص غير واحد من العلماء على تخطئتهم فيه وتغليطهم، وهم جديرون بذلك حقيقون به. باب ذكر الفتن جملة، ثم نفصل ذكرها بعد ذلك إن شاء الله. قال البخاري: حدثنا يحيى بن موسى، حدثنا الوليد، حدثني ابن جابر، حدثني بصر بن عبيد الله الحضرمي، حدثني أبو إدريس الخولاني أنه سمع حذيفة يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاء الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: ما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم إمام ولا جماعة؟ قال: فاعتزل تلك الفرق، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. ثم رواه البخاري أيضا ومسلم ابن محمد ابن المثنى عن الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر. وقد روى هذا الحديث في طرق كثيرة عن حذيفة، فرواه أحمد وأبو داود والنسائي عن طريق نصر بن عاصم عن خالد بن خالد اليشكري الكوفي عنه مبسوطا، وفيه تفسير لكل ما فيه من مشكل. ورواه النسائي وابن ماجه من رواية عبد الرحمن بن قرط. وفي صحيح البخاري حديث من اسماعيل بن خالد عن قيس بن أبي حازم عن حذيفة قال: تعلم أصحابي الخير وتعلمت الشر. وثبت في الصحيح من حديث الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: ومن الغرباء؟ قال: النزاع من القبائل. ورواه ابن ماجه عن أنس وأبي هريرة. باب افتراق الأمم. قال ابن ماجه: حدثنا أبو بكر بن شيبة، حدثنا محمد بن بشر، حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تفرقت اليهود على 71 فرقة، وتفرقت أمتي على 73 فرقة. ورواه أبو داود عن وهب عن بقية عن خالد عن محمد بن عمرو. وقال: حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي، حدثنا عباد بن يوسف، حدثنا صفوان بن عمرو عن راشد بن سعيد عن عوف بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، فواحدة في الجنة و70 في النار. وافترقت النصارى على 72 فرقة، فإحدى و70 في النار وواحدة في الجنة. والذي نفسي بيده لا تفترقن أمتي على 73 فرقة، فواحدة في الجنة و72 في النار. قيل: يا رسول الله، من هم؟ قال: الجماعة تفرد به أيضا، وإسناده لا بأس به أيضا. وقال ابن ماجه أيضا: حدثنا هشام هو ابن عمار، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا أبو عمرو، حدثنا قتادة عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بني إسرائيل افترقت على 71 فرقة، وإن أمتي ستفترق على 72 فرقة، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وهذا إسناد قوي على شرط الصحيح تفرد به ابن ماجه أيضا. وقد ورد في الحديث الآخر الذي رواه ابن ماجه عن بندار وعن محمد بن المثنى عن غندر عن شعبة: سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك قال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحدثكم به أحد بعدي، سمعته منه: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويفش الزنا ويشرب الخمر ويذهب الرجال وتبقى النساء حتى لا يكون لـ50 امرأة قيم واحد. وأخرجه في الصحيحين من حديث عبد ربه. وقال ابن ماجه: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أبي ووكيع عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون بين يدي الساعة أيام يرفع فيها العلم وينزل فيها الجهل ويكثر فيها الهرج، والهرج القتل. وهكذا رواه البخاري ومسلم من حديث الأعمش به. وقال ابن ماجه: حدثنا علي بن محمد، حدثنا أبو معاوية عن أبي مالك الأشجعي عن ربعي بن حراش عن حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا صدقة ولا نسك، ويسري على الكتاب في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية، وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولون: أدركنا أباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله، فنحن نقولها، فقال له صلة ما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صياما ولا نسكا ولا صدقة. فأعرض عنه حذيفة ثم ردها عليه ثلاثا كل ذلك يعرض عنه حذيفة. ثم أقبل عليه في الثالثة فقال يا صلة تنجيهم من النار ثلاثا. وهذا دال على أن العلم قد يرفع من الناس في آخر الزمان حتى القرآن يسري عليه من المصاحف والصدور ويبقى الناس بلا علم. وإنما الشيخ الكبير والعجوز يخبرون أنهم أدركوا الناس وهم يقولون لا إله إلا الله، فهم يقولونها على وجه التقرب إلى الله تعالى، فهي نافعة لهم وإن لم يكن عندهم من العمل الصالح والعلم النافع غيرها. والمقصود أن العلم يرفع في آخر الزمان ويكثر الجهل، وفي هذا الحديث وينزل الجهل أي ويلهم أهل ذلك الزمان الجهل، وذلك من الخذلان نعوذ بالله منه، ثم لا يزالون كذلك في تزايد من الجهالة والضلالة إلى منتهى الحل، كما جاء في الحديث الذي أخبر به الصادق المصدوق في قوله لا تقوم الساعة على أحد يقول الله الله ولا تقوم إلا على شرار الناس. ذكر شرور تحدث في هذه الأمة في آخر الزمان، وإن كان قد وجد بعضها في زماننا أيضا. قال أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله في كتاب الفتن من سننه حدثنا محمود بن خالد الدمشقي حدثنا سليمان بن عبد الرحمن أبو أيوب عن ابن أبي مالك عن أبيه عن عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن عمر قال أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا معشر المهاجرين خمس خصال إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركهن لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان عليهم ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم تفرد به ابن ماجه وفيه غرابة. وقال الترمذي حدثنا صالح بن عبد الله حدثنا الفرج بن فضالة أبو فضالة الشامي عن يحيى بن سعد عن محمد بن عمر بن علي عن علي بن أبي طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فعلت أمتي 15 خصلة حل بها البلاء. قيل وما هي يا رسول الله؟ قال إذا كان المغنم دولا والأمانة مغنما والزكاة مغرما وأطاع الرجل زوجته وعق أمه وبر صديقه وجفى أباه وارتفعت الأصوات في المساجد وكان زعيم القوم أرذلهم وأكرم الرجل مخافة شره وشربت الخمور ولبس الحرير واتخذت القينات والمعازف ولعن آخر هذه الأمة أولها فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء أو خسفا أو مسخا. ثم قال الترمذي هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث علي إلا من هذا الوجه ولا نعلم أحدا روى هذا الحديث عن يحيى بن سعيد الأنصري غير الفرج بن فضالة، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه عنه، وقد روي عنه وكيع وغير واحد من الأئمة. وقال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا محمد بن الحسين القدسي حدثنا يونس بن أرقم حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن حسن عن زيد بن علي بن الحسن عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح فلما صلى صلاته ناداه رجل متى الساعة؟ فزبره رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهره وقال اسكت، حتى إذا أسفر رفع طرفه إلى السماء فقال تبارك رافعها ومدبرها، ثم رمى ببصره إلى الأرض فقال تبارك داحيها وخلقها، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أين السائل عن الساعة؟ فجث الرجل على ركبتيه فقال أنا بأبي وأمي سألتك، فقال ذلك عند حيف الأئمة وتصديق بالنجوم وتكذيب بالقدر، وحتى تتخذ الأمانة مغنما والصدقة مغرما والفاحشة زيادة فعند ذلك يهلك قومك. ثم قال البزار لا نعرفه إلا من هذا الوجه، ويونس ابن أرقم كان صادقا روى عنه الناس وفيه شيعية شديدة. ثم قال الترمذي حدثنا علي ابن محمد أن محمد بن يزيد عن المستلم بن سعيد عن رميح الجذامي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اتخذ الفيء دولا والأمانة مغنما والزكاة مغرما وتعلم لغير الدين وأطاع الرجل امرأته وعق أمه وأدنى صديقه وأبعد أباه وظهرت الأصوات في المساجد وساد القبيلة فاسقهم وكان زعيم القوم أرذلهم وأكرم الرجل مخافة شره وظهرت القينات والمعازف وشربت الخمور ولعن آخر هذه الأمة أولها فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء وخسفا ومسخا وقذفا وآيات تتتابع كنظام بال قطع سلكه فتتابع. ثم قال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. حدثنا عباد بن يعقوب الكوفي حدثنا عبد الله بن عبد القدوس عن الأعمش عن هلال بن يساف عن عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف، فقال رجل من المسلمين ومتى ذلك يا رسول الله؟ قال إذا ظهرت القيان والمعازف وشربت الخمور. ثم قال هذا حديث غريب. وروي هذا الحديث عن الأعمش عن عبد الرحمن بن صابت عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. المهدي الذي يكون في آخر الزمان وهو أحد الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين، وليس هو بالمنتظر الذي تزعمه الرافضة وترتجي ظهوره من سرداب سمراء، فإن ذلك ما لا حقيقة له ولا عين ولا أثر، ويزعمون أنه محمد بن الحسن بن العسكري وأنه دخل السرداب وعمره 5 سنوات. وأما ما سنذكره فقد نطقت به الأحاديث المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يكون في آخر الدهر، وأظن ظهوره يكون قبل نزول عيسى بن مريم كما دلت على ذلك الأحاديث. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا حجاج وأبو نعيم قال حدثنا فطر عن القاسم بن أبي بزة عن أبي الطفيل قال حجاج سمعت عليا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو لم يبقى من الدنيا إلا يوم لبعث الله رجلا منا يملأها عدلا كما ملئت جورا. وقال أبو نعيم رجل مني. وقال مرة يذكره عن حبيب عن أبي الطفيل عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود عن عثمان بن أبي شيبة عن أبي نعيم الفضل بن دكين. وقال الإمام أحمد حدثنا فضل بن دكين حدثنا ياسين العجلي عن إبراهيم بن محمد بن الحنفية عن أبي عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المهدي منا أهل البيت يصلحه الله في ليلة. ورواه ابن ماجه عن عثمان بن أبي شيبة عن أبي داود الحفري عن ياسين العجلي، وليس هو ياسين بن معاد الزيات، وياسين العجلي هذا أوثق منه.
إلى هنا ينتهي هذا القدر من كتاب علامات يوم القيامة، وهو مسجل لدينا كاملا على أشرطة أخرى.